بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله في كتابه الصموط الذهبية الحاوية للدرر البهية، ولا يخرجه عن هذين الوصفين المذكورين، أي طاهر ومطهر، إلا أحد ثلاثة، وهو ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وقوله أو يدل على أنه لو تغير الريح وحده خرج، ولو تغير اللون كذلك، ولو تغير الطعم كذلك، ولا يلزم أن تتغير هذه الثلاثة الأوصاف جميعا. فإن منهم من يقول لا بد أن يتغير لونا وريحا وطعما، وهذا ليس بصحيح، فلفظ الحديث فيه التخيير أو. والتغيير هذا زاد هنا الشوكاني رحمه الله تعالى من النجاسات. ونستفيد من مفهوم هذا أن الماء إذا تغير ريحه بغير النجاسة لا يكون نجسا، إذا تغير طعمه بغير النجاسة لا يكون نجسا، لكن هل يكون مطهرا؟ هذا سيأتي. قال فيخرج عن وصفي الطهارة والطهورية لحديث ثوبان رضي الله عنه عند الدارقطني بلفظ الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. وهذه الزيادة من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف، ولابن ماجه من حديث أبي أمامة نحوه، وفيه أو لونه، وقد اتفق أهل الحديث على ضعف زيادة الاستثناء، وهو من طريق رشدين بن سعد أيضا. وقد نقل هذا الاتفاق النووي في المجموع، والزيلعي في نصب الراية، والبيهقي في السنن، والدارقطني، والشافعي كما في التلخيص الحبير. كل هؤلاء يتفقون على أن هذه الزيادة ضعيفة، ولكنه وقع الإجماع على مضمونها، وهي نجاسة ما تغير بأحدها. فمن يقول بالإجماع كفاه، ومن لم يقل به كان مفيدا للصحة. قال في الروضة الندية: لكونها قد صارت مما أجمع على معناه وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع. يعني قام الإجماع على هذه الزيادة، والإجماع لا يقوم على أحاديث ضعيفة، فهذا مما يقوي قبول معنى هذه الزيادة. ولكن لفظها المذكور طرقه كلها ضعيفة. إذن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. ولا يخرجه عن الوصف الثاني وهو التطهير لغيره إلا ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. الماء طهور ولا يخرج عن الطهورية إلا بتغير بسبب النجاسة، ومطهر لغيره إلا إذا خرج عن هذا الاسم الماء، وإن دخلت عليه بعض الطاهرات، ولكن إذا تغير الماء عن اسمه المطلق بسبب بعض الطاهرات يخرج عن الطهورية ولكنه لا يخرج عن الطهارة، يعني يكون طاهرا لكنه لا يصلح أن يطهر به لأنه صار لا يحمل هذا اللقب ولا يسمى ماء. فإذا طبخت الشاي مثلا وقربته لأحد من الناس، هل يسميه ماء أو شاي؟ شاي. هل هو طاهر أم نجس؟ طاهر. هل يجوز الوضوء بالشاي عندك يا عبد الحافظ؟ لا، لا يصلح الطهور بالشاي ولا بالقهوة، لأن هذا شاي ما هو ماء، والطهور والتطهر يكون بالماء. قال بالإضافة كماء الورد أو زوال الاسم كالنبيذ، قال له نبيذ ما يقال ماء، لأن الماء المشروع للطهارة هو المطلق ويزول الاسم بزوال الوصف. وقد ذكر أهل العلم في كتب الفروع والفقه أن الماء إذا خالطته الطاهرات الأشياء الطاهرة فهو على أقسام، بعضهم أوصلها إلى 7 أقسام. إذا خالط الماء شيء طاهر نذكرها على سبيل الاختصار. النوع الأول ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد والقرنفل، يعني يعصر من القرنفل، وما ينزل من عروق الشجر بعد قطعها، فهذا نقل ابن المنذر الإجماع على عدم الطهارة به لأنه لا يسمى ماء مطلقا، وإنما يقال له إيش؟ ماء ورد، ماء قرنفل، ماء شجر. وهذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر فيه خلاف، صحيح أن فيه خلاف، فقد جوز الطهارة به ابن أبي ليلى والأوزاعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا النوع الأول ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل والماء الذي يخرج من جذوع الشجر عند قطعها، فالجماهير على أنه لا يطهر به وخالف بعضهم. القسم الثاني ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلاء، طبخت الباقلاء في الماء فتغير الماء بهذا الذي طبخ به، قال كماء الباقلاء المغلي، فهذا لا يتطهر به عند الجمهور. ولم يخالف في هذه المسألة إلا وجه للشافعي أو عند الشافعية، فيقال له ماء باقلاء، ماء فاصوليا، ماء فول ونحو ذلك، يغلي بعض الأشياء فيتغير الماء، هذا لا يتوضأ به ولا يتطهر به عند العلماء عامة. الثالث ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا ونحوه، خالطه فغلب عليه حتى تغير اسمه، فهذا لا يتطهر به بالإجماع لأنه لا يقال له ماء حبر ولا ماء خل ولا ماء صبغ، يقال هذا صبغ، هذا خل، هذا حبر، هذا مرق، حتى ذكر كلمة الماء لا تذكر، فهذا لا يتطهر به بالإجماع كما قاله ابن قدامة. إلا أن هذا النوع خرج منه النبيذ، فالنبيذ وإن كان لا يتطهر به عند الجماهير لكن هناك من خالف. النوع الرابع إذا أضيف إلى الماء ما لا يتحرز منه كالطحلب والكبريت والقار وما يجري عليه الماء من الملح في قرار الماء، فهذا يتطهر به بالإجماع، يعني ماء فيه طحالب أو ماء كبريتي فيه آثار من الكبريت ونحو ذلك، هذا يتطهر به بالإجماع نقل الإجماع النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، لأن هذا لا يزال يسمى ماء حتى لم يتغير اسمه ولم يؤثر على وصفه كثيرا. النوع الخامس، إذا أضيف إلى الماء تراب فهذا يتطهر به ما لم يثخن فلا يجري على الأعضاء. إذا زاد الطين زاد التراب في الماء حتى صار كأنه عصيد، هذا لا يصلح لأنك لا تستطيع أن تجري على أعضائك. أما ماء وضع فيه تراب تغير لونه لا يضر، لا زال ماء. أما إذا كان لا يجري على الأعضاء فهذا لا يسمى ماء بل يقال له طين، وهذا بالإجماع وقد نقله ابن قدامة رحمه الله. السادس، ما تغير من الماء بسبب المجاورة كالعنبر والكافور والعود وسائر الأشياء الصلبة يتغير بسببها، يتغير طعمه يتغير ريحه، فهذا يجوز التطهر به عند الجمهور وخالف بعض الشافعية، والصحيح قول الجمهور. السابع، يخالط الماء شيء طاهر فتتغير أوصافه كما في الباقلاء غير المغلي، يعني توضع في الماء الباقلاء يتغير رائحة الماء وقد يتغير لونه، فهذا يجوز التطهر به لأنه لا يزال يسمى ماء، وهذا قول الإمام أحمد والحنفية ورجحه ابن قدامة. إذن لو قال لك قائل ما خالط الماء من الطاهرات هل يجوز التطهر به بعد مخالطتها؟ الجواب بحسبها، بحسب هذا المخالط. فإن أخرج الماء عن اسمه الأصلي وصار له مسمى جديد فلا يجوز التطهر به لأنه ليس ماء، وإن بقي على اسمه لكن تغيرت أوصافه فهذا بحسبه على المسائل التي قرأناها، ففيها بعضها في بعضها خلاف، وفي بعضها إجماع على الجواز وفي بعضها إجماع على المنع. لكن إن حصل التغير في الماء بسبب النجاسة فهذا بالإجماع أنه يصير غير مطهر ولا يجوز التطهر به. قال وإن لم يتغير أحد أوصافه ولا خرج عن اسمه فهو طاهر مطهر، يعني مثلا لو كنت في صحراء وأنت متيقن أنك لن تجد الماء إلا بعد ساعات ربما تموت من العطش وأنت تبحث وجاء وقت الصلاة وعندك وعاء فيه قهوة، عند من هذا السؤال؟ من يرفع يده؟ وعندك هذه الزمزمية فيها قهوة وحان وقت الصلاة، فأيهما يقدم، تتيمم بالتراب أم تتوضأ بالقهوة؟ والقهوة هذه ما تصلح، طاهرة، يعني من أجل تحفظ القهوة تشربها حتى لا يصيبك الظمأ سياسي، لكنك مخطئ في الفتوى. ها عندما عندك يا أبا زين، كيف يتيمم عنده القهوة هنا سائل طاهر ليست ماء؟ ينطبق عليه قول الله جل وعلا فمن لم يجد ماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. طيب هذا ما وجد ماء، هذه قهوة هي تشرب ما يتوضأ بها. طيب لو كان عنده عصير برتقال ما هو طبيعي، برتقال بودرة فقط، عنده عصير برتقال، إما أن يتوضأ بهذا العصير أو يتيمم أو يترك الصلاة، فماذا يصنع؟ وتنبه عصير بودرة ما هو طبيعي، يعني عبارة عن مواد كيماوية فقط، عند من عندك؟ ها ارفع صوتك، يتيمم. لماذا؟ لأنه لا يوجد عنده ماء. وهذا ما هو؟ عصير. هذا عصير، هذا عصير، ما هو ماء. ما دام قد سمي عصيرا وتغير لونه وتغيرت ريحه فهو عصير لا يصلح التطهر به. إذن فافهم هذه القواعد وقس عليها. طيب، إذا خرج عن اسمه لا يجوز التطهر به، وإنما حصل الخلاف في ما يتغير ويبقى له ذكر في الاسم. ماء الورد، ماء القرنفل، هذا فيه ذكر اسم الماء، ولهذا جوز بعضهم. قال: فهو طاهر مطهر لا فرق فيه بين قليل وكثير، لدلالة حديث أبي سعيد المتقدم على عدم الفرق بين القليل والكثير. والقليل عند الشافعي ما دون القلتين، وعند الهادوية ما ظن استعمال النجاسة باستعماله. الشافعي يقول القليل، سيأتي لماذا ذكر القليل والكثير. يقول: إذا كان أقل من القلتين فهو قليل، إذا كان أكثر من القلتين فهو كثير. وهؤلاء الزيدية الهادوية يقولون: إذا كان هذا الماء إذا استعملناه تصيبنا النجاسة إذا كانت فيه فهو قليل. ولا فرق أيضا بين ما فوق القلتين والقلة، قيل لم يثبت تقديرها، وقيل هي الجرة العظيمة تسع قربتين أو أكثر. قال النووي: وقيل الحب، عندكم الحب ولا الخب؟ بالحاء. العظيم يعمل في الحجارة كما في النهاية. ونعم أن القلتين اختلف في تقديرها، وأشهر الأقوال فيها قولان. القول الأول أن المراد بها قلال هجر، قلال كانت تستعمل في بلاد هجر فتقدر بتلك القلال، وهي تعدل خمس قرب، وهي تعدل خمس قرب، وهذا قول أكثر الفقهاء. فإذن إذا بلغ الماء خمس قرب فأكثر فهذا فوق القلتين، وفيه أخذ ورد في الأقوال. وإذا كان أقل من خمس قرب فهو دون القلتين، وفيه كلام سيأتي. والقول الثاني أن المراد بها الخوابي العظام، قاله عاصم ابن المنذر واختاره أبو عبيد وغيره، وهي كانت تستعمل في بلاد العراق الخوابي، وهي قريب من هذه الخمس القرب، قريب من هذه الخمس القرب. قال: ولا فرق أيضا بين ما فوق القلتين والقلة، هي لم يثبت تقديرها، وقيل هي الجرة العظيمة تسع قربتين أو أكثر. قال النووي: قيل الحب العظيم يعمل في الحجارة كما في النهاية، وما دونهما، يعني كان الماء قليلا أو كثيرا فإن تنجسه مبني على التغير لأحد أوصافه بسبب النجاسة. هذا هو العبرة، كان قلتان أو أكثر أو أقل. لا نقول هذا الماء صار نجسا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب النجاسة، أما بسبب الطاهرات تقدم التفصيل فيه. قال: وما دونهما، لما عرفت من أن الماء لا ينجسه شيء إلا التغير المذكور. قال الشافعي: ما دون القلتين يحمل الخبث، يعني وما فوق القلتين لا يحمل الخبث. وهذا الكلام من حيث أنه مظنة نعم، لكنه ليس بملزم، يعني معناه إذا كان الماء أقل من 5 قرب فالغالب أنه إذا وقعت فيه النجاسة تظهر يتغير، وإذا كان أكثر فإن النجاسة فيه إيش؟ تنغمر فيه تضيع. يعني لو أن عندك بركة مثلا كبيرة بال فيها كلب في طرفها، هل تتغير هذا البركة؟ لا. لكن لو جاء الكلب وبال في برميل، بال في برميل من هذه البراميل الحديد، هل يتغير ولا ما يتغير؟ يتغير. طيب لو بال في دبة 5 لتر بلا شك. إذن ما دون القلتين يحمل الخبث غالبا، لكن ليس بلازم، لأن الحكم في هذه المسألة على أمور حسية ظاهرة نراها ونلمسها ونشمها، فإن حصل التغير بسبب النجاسة قلنا نجس، وإن لم يحصل التغير لا نستطيع أن نقول بالنجاسة. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، تأتي السباع تشرب وهذا يبول وهذا يبول طرف الماء وينزل إليه، فقال: إذا كان الماء قلتين فلا يحمل الخبث، يعني ليس مظنة لتغيره بالنجاسة والخباثة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وفيه اضطراب. هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله: إن الاضطراب المزعوم فيه لا يضر، لأن الحديث صحيح إسناده، وأن متنه بلفظ قلتين وما يخالفها إما شاذ أو ضعيف لا ينهض لمعارضة النص الصحيح. التعليقات الرضية. الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وهذا الكتاب لابن القيم في تهذيب أي سنن؟ في تهذيب سنن أبي داود، يضعف هذا الحديث من 16 وجها. حديث القلتين يضعفه ابن القيم من 16 وجها، منها الاضطراب. وافقه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقال: الحديث ضعيف ضعيف، وإن صححه من صححه. هذا الحديث ألف فيه بعض أهل العلم رسالة. من هو الذي ألف فيه رسالة؟ هل منكم رجل مجيب؟ الإمام العلائي رحمه الله تعالى له رسالة في هذا الحديث. طيب، هذه المسألة قال هنا: ولا يعارض ما تقدم، إذ لا يدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث قطعا، ولأن ما يحمله يخرجه عن الطهورية لكون المخرج له عنها خبث خاص وهو التغير، ولا منافاة أيضا بين ما ذكر وقولهم القليل ما ظن استعماله باستعماله استعمالها باستعماله، لأن ظن الاستعمال لا يكون إلا بالجرم أو اللون أو الريح، وعدم وجود أحدهما لا يكون لها مستعملا. يعني معناه لو صح هذا الحديث فليس معناه أنه ما دون القلتين إن وقعت فيه النجاسة صار نجسا، ولا أن ما فوق القلتين إن وقعت فيه أي نجاسة لا يكون نجسا، ليس هذا المقصود على الإطلاق، وإنما القليل مظنة التنجس والكثير بعيد من المظنة. ثم هذه المسألة فيها صور، فيها 3 صور مجمع عليها. الصورة الأولى: إن خالطت النجاسة الماء الكثير فغيرت أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع. إذا خالطت النجاسة الماء الكثير فغيرت أوصافه فهو نجس بالإجماع. الصورة الثانية: إن خالطت النجاسة الماء الكثير فلم تغيره فليس بنجس بالإجماع، ليس بنجس بالإجماع. الحالة الثالثة: إن خالطت النجاسة الماء القليل فغيرت أوصافه فهو نجس، فهو نجس. وهذه الثلاث الصور نقل عليها أهل العلم الإجماع، وبقيت صورة فيها خلاف، وهي الماء القليل الذي تخالطه النجاسة ولم يتغير أو لم تتغير أوصافه، فهذا الذي فيه الخلاف. فمنهم من يستدل بالحديث ويقول هو نجس وإن لم يتغير، ومنهم من يقول نرجع إلى التغيير. ولهذا كان فيه أقوال كثيرة في هذه المسألة، أهمها قولان. القول الأول: إن كان الماء قلتين فأكثر لم ينجس، وإن كان دون القلتين تنجس. وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد. يعني الماء القليل منهم من قيده بالقلتين وقال حديث القلتين يضبط لنا المسألة. القول الثاني أنه كان قليلا أو كثيرا فإنه لم ينجس إلا بالتغير، وهذا قول ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي ليلى وجابر بن زيد ويحيى القطان وابن مهدي ومالك والأوزاعي والسفيان وداود وبعض الشافعية وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعي واختاره شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني والصنعاني والباز والعثيمين، وهو الصحيح. إذن ما هو الصحيح؟ أن النجاسة وعدم النجاسة يرجع إلى تغير اللون أو الطعم أو الريح، كان الماء قليلا أو كثيرا. وأما حديث القلتين فهو ضعيف، ولو كان صحيحا فالمراد به أن القليل مظنة النجاسة، مظنة التغيير، بخلاف الكثير لكنه لا يكون ملزما إلا برؤية التغير. إذن هذا هو الراجح في هذه المسألة.